بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم فصل في الموصى به وما الذي يجوز أن يوصى له، الموصى له، وهو الفصل الثاني من فصول الوصية. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية. نص عليه.
إذا أوصى لأهل سكته، يعني أهل طريقه المشترك، أهل الطريق المشترك بينه وبينه، فلأهل الزقاق الذين يسكنون معه حال ماذا؟ حال الوصية، يعني الموجودين عندما أوصى بتلك الوصية، إلا لو غير السكن فهذا له حكم آخر سيبينه المصنف إن شاء الله. لكن لو أوصى له فيشمل أهل سكته وأهل طريقه وأهل زقاقه الذين هم في الطريق الذي يسكن معهم فيه. نعم.
قال رحمه الله: لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم.
قال لأنه يمكن حصرهم وهم السكان الموجودين وقت الوصية، السكان الموجودون وقت الوصية.
قال: ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب. نص عليه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا. وقال أبو بكر: مستدار 40 دارا من كل جانب. والحديث محتمل. قاله في الشرح:
يعني إذا كان له جيران فأوصى بمال لجيرانه، أوصى بمال معين لجيرانه، فهذا يشمل جميع الجيران المحيطين به 40 دارا من كل جهة، 40 دارا من كل جهة. والحديث فيه كلام لكن عليه العمل، حديث ضعيف، إلا أن عليه العمل لدى الجمهور ولدى أكثر الأمصار، وفيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح أنه ينظر إلى 40 دار من كل 40 دار من كل جهة من جهاته التي يسكنها، وهو الأقرب إلى يعني الحكمة من الوصية. المقصود الإحسان إلى الناس، والإحسان إلى جيرانه أولى من غيرهم، لأن الجار له حقوق عظيمة، منها الإحسان إليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يكثر مرقا في إذا طبخ لحما ليطعم جيرانه، ليطعم جيرانه. وقال أحد الصحابة عندما صنعوا طعاما فيه لحم، قال: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ فتجوز حتى لغير المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. نعم. فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه.
يعني كلمة الصغير إذا أطلق الصغير، إذا قيل فلان صغير أو صبي أو يافع أو غلام أو ماذا، ها، أو يتيم، هذه الألفاظ إذا أوصي لها فإنه يعنى بذلك من الذي لم يبلغ الحلم، الذي لم يبلغ الحلم، يعني لا أنبت ولا احتلم ولا بلغ 15 سنة، هذا هو الذي لم يبلغ الحلم. فإذا أوصي لطفل فإذا أوصي لصغير أو أوصي ليافع أو أوصي ليتيم أو أوصي لغلام أو نحو ذلك، فالمقصود به مال من لم يبلغ الحلم. نعم.
قال والمميز من بلغ سبعا.
المميز هو الذي بلغ سبع سنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوها علي واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لأنه إذا بلغ سبع سنين فإنه يستطيع أن يميز بين الأشياء، فيعلم الصلاة ويدرب عليها ويعلم الصيام ويدرب عليه، ثم إذا بلغ عشرا يؤدب على ذلك. نعم.
قال والطفل من دون السبع.
الطفل هو من دون سبع سنين، يعني قبل التمييز، قبل التمييز يسمى ماذا؟ طفلا. قبل التمييز يسمى طفلا، وقد يطلق الطفل على من دون البلوغ أيضا. نعم.
قال والمراهق من قارب البلوغ. قال في القاموس راهق الغلام قارب الحلم.
المراهق من قارب البلوغ، غالبا يكون بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، هذا هو المراهق. والمراهق يحتاط لدينه لأنه يمكن أن يبلغ في أي لحظة. نعم.
قال والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين.
والشاب والفتى منذ البلوغ إلى سن الثلاثين، وقيل إلى ثلاثة وثلاثين، وقيل إلى إحدى وثلاثين، وهي متقاربة، يطلق عليه الشاب. طيب لماذا الشيخ ذكر هذه المسميات؟ لأن الموصي قد يوصي بالمال للشباب، قد يوصي لليافعين، قد يوصي للأطفال، قد يوصي للغلمان، قد يوصي للكهول، قد يوصي للكبار ونحو ذلك. ولذلك الشيخ فصل هنا من حاله، من كان هذه حاله. فمثلا بالنسبة لو أوصى لشاب أو لشباب أو للشباب فإنه يشمل من كان بعد من بلغ البلوغ إلى سن الثلاثين، وقيل الواحد والثلاثين، وقيل الثالث والثلاثين. نعم.
قال رحمه الله والكهل من الثلاثين إلى الخمسين. قال في القاموس الكهل من خطه الشيب ورأيت له بجالة، أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين.
الكهل يقال كهل للرجل وكهلة للمرأة، كما يقول الشاعر باتت تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة، وفي قراءة أو رواية كهلة. والمقصود بالشهلة الكهلة التي بين الثلاثين والخمسين، أو بين الثلاثين والإحدى والخمسين، أو بين الأربعين وإحدى وخمسين. وهذه لغة تسمى شنشنة كشكشة تميم، ينطقون الكاف ماذا؟ شين. يقول المرأة عندش، عندك يعني عندش، أتيت إليش، وهم يخاطبون المرأة. هذا لش يعني لك، هذه خذوها فائدة لغوية، وهي موجودة الآن في بعض القبائل العربية في جنوب المملكة. نعم.
قال والشيخ من الخمسين إلى السبعين.
والخلاف يعني هل هو ثلاثين أو فوق الأربع وثلاثين إلى أربع وخمسين. نعم.
قال رحمه الله والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره.
الشيخ ما بين الخمسين إلى السبعين، وهذا فيه دقة في لغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، من بلغ الستين فقد أعذر. فهذا هو الشيخ، ولا ينظر إلى يعني تصابي بعض الشيوخ أو تقصير البعض في جنب الله سبحانه وتعالى بدعوى أنهم ينتظرون أن يكبروا، وهل عنده علما أنه يبلغ السن الفلانية حتى يتوب. أعمار أمتي بين الستين وبين السبعين، الله مستعان، وما بعدها يكون هرما من السبعين إلى ما يقدر الله، منهم قد يصل المئة ومنهم من يتجاوز المئة ومنهم من يتجاوز المئة. ولذلك يقول زهير بن أبي سلمى إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي لا ترجماني. أو البيت الثاني الذي يقول عفوا النبي لزهير بن أبي سلمى الثمانين، نسيت أول البيت، من بلغ الثمانين لا أبالك يا هرمي، يعني إذا بلغ الثمانين يسمى هرم، أو إذا قارب الثمانين يسمى هرما. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. نعم.
قال والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم. قال في الكافي ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيام بالنساء لأن الاسم في العرف له دون غيرهم.
الأيم هي المرأة التي ترملت سواء بطلاق أو بوفاة، تسمى أيم، التي لا زوج لها. وبعضهم يقول من فقدت البكارة ولو بغير طريق شرعي تسمى ماذا؟ أيما أو ثيبا. والرجل يقال أعزب، والمرأة عزباء، إما تطلق على الذي لم يتزوج بعد أو تكون مرادفة للأيم والثيب في بعض اللغات. فإذن ويعني قال الله تعالى أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه وهرة المارق من دينه، المفارق للجماعة. المفارق للجماعة. نعم.
قال والبكر من لم يتزوج من رجل أو امرأة، ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوجا، والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج كزوالها بيد أو وطء أو وطء شبهة أو زنا.
يعني الثيب يطلق على الرجل والمرأة إذا كان غير متزوج، لا سيما إذا حصل له زواج ثم طلق، أو ماتت المرأة، أو طلقت المرأة، أو مات زوجها، فإنها تسمى تعتبر ثيبة، تعتبر ثيبا. وقد يفرق بينهما بأن يقال ثيب وثيبة، ثيب وثيبة، ثيب للرجل وثيبة للمرأة. والمقصود يعني بالثيب الثيبة من النساء من زالت بكارتها ولو بغير جماع، ولو بغير جماع أو زنا أو زواج، أو أزيلت باليد، أو وطئت بشبهة، أو نحو ذلك. نعم.
قال والأرامل النساء
كما قلت. نعم. لكم المقصود من تفسير هذه الأسماء العمل بماذا؟ بتنفيذ الوصية. العالم فمثلا لو أوصى لثيب، لثيبات من النساء، يوضع تعطى للثيبات من الأقارب، ولو أوصى الأرامل توصى الأرامل التي توفي أزواجهن، ولو أوصى للعازبات أو العزاب فإنها تصرف للرجل الذي لم يتزوج، أو المرأة بالنسبة للعازبات التي لم تتزوج. نعم.
قال رحمه الله: والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياء، لأنه المعروف بين الناس.
يعني يقال أرملة إذا فارق زوجها إما بموته أو بطلاقه إياها، لكن العرف الكثير عند الناس أن الأرملة تطلق بالتي تأيمت من بعد موت زوجها، هذا هو المعروف عرفا. نعم.
قال رحمه الله: والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة. قال في كشف المشكل: الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة.
الرهط أو النفر فيهم اختلاف، قيل الرهط ما دون العشرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي، لأن بعض الأنبياء لم يؤمن به أحد بالكلية. فإذا وأكثر من يدخل الجنة من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ومثله النفر، قيل من ثلاثة إلى عشرة وقيل غير ذلك، فيقال ثلاثة نفر وأربعة نفر. وأما الرهط فقد يعتبر من واحد أو من اثنين إلى عشرة. نعم.
قال: فإذا أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم.
يعني إذا أوصي لأي فرد ممن ذكرت أوصافهم، صغير، كبير، غلام، ذكر، أنثى، أيم، بكر، غلام، صبي، طفل، ينظر إلى صفة الوصية فتعطى جميع من هم متساوون في هذا الوصف، من هم متساوون في هذا الوصف. نعم.
قال رحمه الله: باب الموصى به.
نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا محاضرة للشيخ الداعي المعروف مشعل العياضي في مسجد قباء إن شاء الله تبارك وتعالى، غالبا يوم السبت أنا غير موجود لسفر عندي. نعم.
جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول: يقول: كيف يتدرج الإنسان في تعلم الحديث؟
المسلم الذي يريد أن يتعلم يجتهد في البدء بالأهم فالأهم، فيحفظ ما يتيسر من القرآن، وما يتيسر من الحديث كالأربعين النووية، لأنها أحاديث جامعة، وحبذ لو قرأ أو استفاد من شروحها، لا سيما شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وكذلك قبله جامع العلوم والحكم لمن؟ لابن رجب رحمه الله. فإذا يستفاد من هذه المقدمات في الفقه. حبذا لو بدأ بالملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان في العقيدة، يبدأ بالأصول الثلاثة، ويبدأ بكتاب التوحيد المجرد، ثم يأخذ بعض المختصرات مثل قرة عيون الموحدين، ومثل كتاب الجديد الذي هو عبارة عن سؤال وجواب، وكذلك يبدأ بعد ذلك في المطولات في علوم الحديث. حبذا لو أنه بدأ بكتاب من أطيب المنح في علم المصطلح، ثم ينتقل بعد ذلك إلى يعني كتب ابن الصلاح والسيوطي وغيرهم. وعلى أي حال ينبغي للمسلم أو طالب العلم أن ينظم وقته حتى لا يكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني يأخذ رويدا رويدا. وبالنسبة للقرآن أوصيكم بما قبل الفجر فإنه أفضل وقت السحر أفضل وقت للحفظ، وهذا مجرب، أفضل وقت للحفظ ورسوخه. قم قبل الصلاة ولو بنصف ساعة، صلي بعضها ما تيسر لك أن تصلي، واحفظ كم آية من القرآن الكريم، ولا تحقرن من الوقت شيئا، فبمرور الوقت تجد أنك قد حفظت في وقت قياسي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله لك. هذا يقول ما مراد المصنف بقوله قاله في الشرح؟
قاله في الشرح الكبير، الشرح الكبير من أشهر كتب الحنابلة، وهو في الحقيقة لو أنك نظرت في الشرح الكبير فإنه يكاد أن يكون نسخة من المغني لابن قدامة، يكاد أن يكون نسخة من المغني لابن قدامة. نعم.
أحسن الله لك. هذا يقول ما حكم المظاهرات في البلدان التي تسمح بالمظاهرات؟
المظاهرات عمل غوغائي وعمل من أعمال اليهودية والماسونية، هم الذين دعوا إلى تلك المظاهرات وخططوا لها في بلاد المسلمين، وهذه المظاهرات لا تأتي بخير، هي مقدمة للفوضى، وأول ما وجدت من الخوارج عندما خرجوا على عثمان رضي الله عنه، في البداية دخلوا بشكل مظاهرات ثم في النهاية عادوا فقتلوه، قتلهم الله أن يؤفكون. فالمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، هي من مخططات بروتوكولات حكماء صهيون الماسونية، وقصدهم فيها تشتيت أمور المسلمين ووضع هوة ودق إسفين بين الشباب وبين العلماء، أي وبين الشباب وبين ولاة أمورهم. والحقيقة أنه مبدأ خبيث مخبث لا يفتي به إلا من لا علم عنده أو من هو أجهل من حمار أهله. هذه الحقيقة المظاهرات لا يفتي بها عاقل حتى وإن ادعى العلم، لا يفتي بها عاقل أبدا، هي أساس للفوضى وبداية للفوضى وبداية لوجود النهب والسلب والسرقات وقطاع الطرق وما إلى ذلك، وبداية لانتشار الفواحش، عندما لا سيما الذين يجيزون مظاهرات الرجال والنساء، وكلها سواء أجازوا ذلك أم قصر ذلك على الرجال فكله مبدأ من مبادئ اليهودية الماسونية الخبيثة، ولا يجوز أن يقلدهم فيها المسلمون، فإن من تشبه بقوم فإنه منهم. وهنا أنبه إلى مسألة، بعض السذج وأدعياء العلم والفوضويين والمتعالمين يزعمون أن المظاهرة موجودة أو المظاهرات موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم هؤلاء الأفاكون أنه لما أسلم عمر وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما أنهما قاما بصفين انطلقا ودخل المسجد الحرام، وهذه الدعوة مردودة متنا وسندا. أما من جهة السند فإنها ضعيفة وفيها وضعون وكذابون فلا تثبت هذه القصة أبدا. ومن جهة المتن حتى لو ثبتت لو سلمنا بثبوتها فإنهم دخلوا بهذين الصفين إن صح دخلوا إلى المسجد الحرام ولم يأتوا ليجوبوا الأرض طولا وعرضا ويخربون ويكسرون ويتناهقون كما تتناهق الحمر وينبحون كما تنبح الكلاب. هذا والله لا يحقق مطلبا لأحد ولا ينفع بل هو ضار ضررا محضا لا تحمد عقبا. واقرأوا في الرد على من يفتي بجواز المظاهرات الرد على العشرين الوجه التي زعم مؤلفوها من الإخوان المفلسين زعموا أنها في تأييد المظاهرات وذكروا 20 أصلا فاسدا على ذلك. وقد رد عليهم أخونا في كتاب منسق جميل رد عليهم ونقض هذه الشبهات 20 التي تعلقوا بها كما أن علماءنا حذروا منها ومن كل أمر مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. وهناك كتاب موسع جميل في مسألة المظاهرات وخطورتها وعواقبها السيئة للشيخ الدكتور ياسين الحاشدي وقد قدمت له وحدي يعني ألف كثير من أهل العلم. وخلاصة الأمر قول أن المظاهرات مبدأ يهودي ماسوني لا يمت إلى الإسلام بصلة أبدا. نعم
أحسن الله عليك. هذا يقول امرأة صلت إلى غير القبلة 6 أشهر فكيف تفعل الآن؟
ما دام 6 أشهر وهي جاهلة فلا تلزمها الإعادة وإنما عليها بمجرد أن تعلم اتجاه القبلة عليها أن تتوجه إليها. أما 6 الأشهر الماضية فإن كانت مضت عن جهل وهي لا تعرف القبلة بالفعل فإنها تعذر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله عليك. هذا يقول يشك البعض في مسألة الجن ويقول أن ضررهم معنوي ولا يمكن أن يتلبس في الإنسان.
الجن خلق من مخلوقات الله خلقهم كما خلق الإنس. قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وهكذا جاء في سورة الحجر وفي سور كثيرة. وثبت لقي النبي صلى الله عليه وسلم لهم في سورة الجن وفي سورة الأحقاف ونحو ذلك. فهم خلق من مخلوقات الله خلقهم الله كما خلق بني آدم والملائكة فإنكارهم كفر بالله جل وعلا. أما إنكار مس الجن فهذا معارض أيضا للنصوص والواقع. أما النصوص فمنها قول الله تبارك وتعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من يعني أمور فمثلا خرج حذر من خروج الأطفال مع غروب الشمس وقصة الرجل الذي رموه جهة جبل إيش طيء. ولا شك أن وجودهم ووجود المس مس الجن حقيقي. لكن أنبه إلى مسألة أن بعض الناس كلما أصابه يظن أنه مس أو عين بالغوا في هذا. لا شك العين حق والمس حق ولكن كون الإنسان كلما أصابه يعتبره عينا أو مس فهذه مبالغات خطيرة. نعم
أحسن الله لك. هذا يقول ما حكم العمل في الرقية؟
الرقية
نعم
الرقية مشروعة بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو السنة والأدعية النبوية المأثورة. والأمر الثاني أن تكون باللغة العربية الفصحى. ويستثني بعض العلماء بعض الأدعية المحفوظة بالترجمة الصحيحة بالنسبة للأحاديث النبوية. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما الرقية سبب من الأسباب كسائر الأدوية. الشرط الرابع أن تكون على الهيئة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رخص في الرقية وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال اعرضوا علي رقاكم، وقال لا رقية إلا من عين أو حمى. وجبريل كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ويقول صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى سم العقرب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عندما سحر ووضع يده بالملح وقرأ فيه وتلا فيه وقرأ فيه عندما لدغته العقرب، وضع يده في ماء وملح، إلى غير ذلك من الأدلة على مشروعية الرقية. لكني أريد أن أقف وقفة هنا عند الشرط الرابع، وهو كونها تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطريقة الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ينبغي أن ننبه إلى أمور. الأمر الأول تحريم اتخاذ الرقية مهنة يتكسب من ورائها، هذا ليس عليه دليل لا من قريب ولا من بعيد. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا سعيد رضي الله عنه ومن معه على أخذ الجعل عندما رقوا سيد قوم أبوا أن يضيفوهم، بل قال واجعلوا لهم قطيعا من الغنم. هذا مردود من وجوه، الحديث صحيح ولا شك أنه إذا جعل جعل دون مشارطة ودون اتخاذه مهنة أو أهديت إليك لا بأس بذلك، أما أن تتحول إلى مهنة يتكسب منها هذا ليس بصحيح، وليس في الحديث دلالة على ذلك. ثانيا إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستدل أحد منهم بالاستدلال بهذا الحديث على جواز اتخاذ الرقية ماذا؟ مهنة، ولم يتخذها أحد من الصحابة مهنة البتة. الأمر الثالث أن اتخاذها مهنة قد جرأ المشعوذين والسحرة على دعوى العلاج وأنهم يداوون، وربما تستروا بشيء من القرآن أو كتبوه في حجوبهم وتمائمهم، وهذا كله محرم وغير صحيح. الأمر الرابع ما يدعى أن بعض الصحابة كانوا يعني يعلقون بعض التمائم، وهذا خاص بالتمائم غير الرقى، هذا غير من القرآن غير صحيح، وإنما كانوا يعلقون شيئا من القرآن للحفظ، فإذا ما حفظ الطفل محيت الآيات التي كتبت للحفظ ثم استبدلت بغيرها. الآن وصل الحال ببعض الطماعين وأكلة أموال الناس بالباطل أنه يسعر رقيته بالدقيقة والساعة والدقائق والثواني، وهذا دجل، هذا كله دجل. ومن ذلك أيضا أن البعض من الناس يميزون بعض الرقاة على بعض، فيزعمون أن هذا الراقي قراءته طيبة ومباركة، وذاك الراقي قراءته ضعيفة. وقفت في بعض الدكاكين على علب من العلب التي يدعون أنه قد رقي فيها، فقلت بكم هذه العلبة؟ قال هذه بمئة ريال وكلها عجين من الطحين. قلت وهذه؟ قال هذه بعشرة ريالات. قلت ما الفرق؟ قال هذه رقية فلان ابن فلان، هذا في اي في، نسأل الله العافية، دجال أفاك يضحك على الناس، ويسوق منها العلب ويبيع. وقد وجد أحدهم ولله الحمد الآن قد منع وأخذ إلى غير رجعة، أو يؤخذ عليه إن شاء الله أن لا يعود إلى مثل ذلك. كان يعني يقرأ في على حد زعمه بجوالين من الماء، وعنده يقرأ في خزان ثم يعبي من تلك من ذلك الخزان ويبيع الجالون بمئة ريال أو سبعين ريالا. تصوروا كم يجني إذا باع مثلا مليون جالون من هذا الخزان؟ يجمع مئة مليون، وهو كذاب ودجال، ولله الحمد قد لقي مصيره لدى الجهات المختصة. فإذا علينا أن نحذر، وأنا كتبت مرارا إلى الجهات الهيئة وغيرها عن طريقة الرقى البدعية الموجودة الآن. إذا طلب منك أخوك أن ترقيه فقرأ عليه ما يتيسر من القرآن، أما أن تكون الرقية وقفا على زيد من الناس بحيث لا يوجد غيره يرقي، فهذا دجل وأمر. بعض الناس فتحوا عيادات كبيرة والناس عليهم زرافات ووحدانا، يعني عشرات أو مئات يصفون، ثم هو يأتي وينفخ في الميكروفون ويقول خلاص قد رقيتكم جميعا، ثم يملؤون جيوبه من النقود وهكذا يسوي، يلف يمين ويسار وينفخ في الميكروفون. وقد بل أخبرت أن امرأة كانت تفعل ذلك من داعيات الرقية المزيفة. انتبهوا، فكل هذه رقية بدعية. شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ الألباني قد أفتيا أحد الناس لما فتح عيادة للرقية، قالوا له بالحرف الواحد: عملك هذا بدعة يا فلان، عملك هذا بدعة يا فلان. فاحذروا من هذه المسالك التي لا تعد أن تكون أكلا لأموال الناس بالباطل.
أحسن وضعك. هذا يقول: إذا أوصى لأولاده الذكور والإناث وأجاز الوصية، فهل يأخذون بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
إذا أجيزت الوصية الأولى أن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، قياسا على ماذا؟ على الإرث، قياسا على الإرث. لكنه مشروط بإجازة من الورثة، لما تقدم لنا من الحديث لا وصية لوارث.
طيب أحسن الله لك. هذا يقول: نرجو منكم نصيحة إلى أهل بلدانيا التي فيها تعصب مذهبي ونحو هذا.
نقول إن الأئمة الأربعة رحمهم الله بريئون من هذا من هذا التعصب المقيت. وكلهم يقول سواء كان الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، وكلهم يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا عباد الله، الأئمة بريئون من هذا التعصب، عليك أن تأخذ بالدليل إذا كنت طالب علم، أما إذا كنت عاميا فاسأل طلاب العلم الموثوقين يفتونك في المسائل التي تحتاج فيها إلى فتوى. نعم.
أحسن الله إليك. ما حكم هذه المقولة التي يقولها البعض عن السلف نحن رجال وهم رجال؟
هذه دعوة، والدعوة إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء من أنت ومن أنا، إذا ذهبنا نطاول الإمام مالك أو الإمام أحمد أو أبا حنيفة أو الشافعي أو سفيان الثوري أو ابن عيينة أو عبد الرزاق أو البخاري أو مسلم أو غيره من أئمة الهدى والدين، فمن نحن؟ نحن المساكين الذين نطاول هؤلاء أو ندعي أننا بلغنا ولو عشر معشارهم، بل إن البعض منهم ربما تطاول حتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه، كما أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال في القرون الأولى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلينا أن نعرف قدر أنفسنا، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وهي أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. يقول الشاعر الآخر إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، وقال السها للصبح وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. نعم.
أحسن الله. هذا سؤال يقول ما هي حالات إجابة الدعاء تفصيلا؟
كيف
حالات إجابة الدعاء
تفصيلا؟ يعني لا القصد الأخ أوقات إجابة الدعاء أو الأوقات التي هي حرية بإجابة الدعاء، أذكرها باختصار وراجعوها مع أدلتها في فقه الأذكار. من أوقات الدعاء التي هي حرية بالإجابة ما بين الأذان والإقامة، ومن أحراها السجود، الدعاء في السجود، ومن أحراها الدعاء في آخر التشهد بعد الفراغ من التشهد، ومن أحراها وآكدها الدعاء في السحر آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. دعاء الصائم، دعاء المسافر، دعاء المظلوم، دعاء الوالد على ولده، كل هذه من أحرى الأمور بالإجابة. ولذلك انتبه، لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم ولا على أموالكم، فلعل أن تصادف ساعة استجابة فتستجاب والعياذ بالله. انتبه لنفسك وادعو ما تحتاج إليه من خيري الدنيا والآخرة. وإن استطعت أن تحفظ شيئا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، ارجع إلى فقه الأذكار، ارجع إلى أذكار النووي المحققة، ارجع إلى صحيح الكلم الطيب، ارجع إلى حصن المسلم، ارجع إلى كتب السنة وما جاء فيها من أدعية صحيحة. وكان من إكثاره من الدعاء صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه كان يكثر من القول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان عندما قاله العباس بما أدعو يا رسول الله، قال ارسل ربك العافية، فلا تنس ربك العفو والعافية، ونحو ذلك من ما جاء من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.